لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب من تمسك بكم، وأمن والله من لجأ إلى حصنكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد يعز على رسول الله ما جنت الصحابة قد مات فانقلبوا على الأعقاب لم يخشوا عقابه. نعش النبي أمامهم ووراءهم نبذوا كتابه، منعوا البتول أن تنوح عليه أو تبكي مصابه، بأبي وديعة أحمد الجرعان سقاه الظلم صابا، في أي حكم قد أباحوا إرث فاطم واغتصابا. عاشت معصبة الجبين تأن من تلك العصابة، لما اندنى مات البتال، لما الميامين رادت توصل مرتضى، خير الوصي قال هدعدي للوصايا يا زكية، كل ما تريد من الوصي طلبي عليا. قال تريد الحق إلى خير البرية، ما قصروا بعد النبي القام المظلم، وإن كان تنشد وش أطلب في حياتي، بسمع مؤذن والدي وبعد مماتي، ودي اسمع قبل لا تدني وفاة من مات بويا، ما سمع حتى يا ابو الحسن سمعت اذان وجرت ونم الابدو، اعلى المآذن اسمك من الظل عمك، مغصوب عرثي وذا جنيه
شاي معصوم ومتني تورم بالضرب وين لطمت العين ظلت على فراش المراب تندب أبوها مهضومة من قامة أمين حقها منعها يا غيرة الله من البكاء عليه منعها وعظم عليها بس تشوف الحسن وحسين قضت عمرها بعد ابوها بالنياحة تندب ابوها المصطفى وتصفي جراحة وتقول يا ابو حسين ارجوك السماحة بس هالله الله عقب عين بحسن وحسين
ولكننا الأمر والمرجع لله إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه سورة الكوثر وهي أقصر سورة في القرآن الكريم. قيل أنها نزلت في مكة وقيل بأنها نزلت في المدينة وقال بعض العلماء أنها نزلت مرتين في مكة والمدينة. في هذه السورة الكريمة معان عظيمة وفيها سبب للنزول. خرج النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم من المسجد فالتقى بالعاص ابن وائل السهمي عليه اللعنة أخذ يتحدث معه ثم مضى هذا اللعين إلى قومه قالوا له من أين أقبلت؟ فقال جئتكم من عند الأبتر يشير بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الأبتر هو المقطوع من الذرية المقطوع من الناس من الأولاد سمونا أبتر. فهذا اللعين جاء يعير النبي على أن النبي في نظره أبتر ما عنده أولاد مقطوع الذرية مقطوع من الناس. فنزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وآله إنا أعطيناك الكوثر. اختلف أهل التفسير في معنى الكوثر ما هو المراد به اختلفوا اختلافا عظيما. فقال بعض المفسرين على أن معنى الكوثر هنا نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أعطاه الله النبي صلى الله عليه وآله. وقال بعض المفسرين على أن معنى الكوثر القرآن العظيم باعتباره المعجزة الخالدة والباقية لرسول الله إلى يوم القيامة.
وقال بعض المفسرين على أن معنى الكوثر الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة، ذاك اليوم العظيم كل الأنبياء الكل ينادي نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وآله، فيشفع لأمته صلى الله عليه وآله، فله الشفاعة الكبرى عند الله يوم القيامة. وقال بعض المفسرين أن معنى الكوثر الخير الكثير، وقال أيضا بعض المفسرين بأن معنى الكوثر هي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. والتي دارت على معرفتها القرون الأولى، فاطمة وما أدراك ما فاطمة، إن دلت هذه السورة على شيء إنما تدل على مكانتها وعظم شأنها وجلالتها عند الله تبارك وتعالى. فهذا اللعين لما جاء يعير النبي على أن النبي أبتر أنزل الله هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الزهراء يا رسول الله، كثرة الذرية من فاطمة، النبي ما عند نسل أو ذرية إلا من الزهراء، يعني انحصر نسل النبي وذرية النبي صلى الله عليه وآله إلا منها، جعل الله من نسلها من ذريتها أئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون. أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من ذريتها من نسلها من أولادها صلوات الله وسلامه عليها، وذرية النبي باقية وممتدة عبر الأيام والسنين إلى يوم القيامة، لا تنقطع أبدا ذرية النبي صلى الله عليه وآله، لا ينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو ممتد وباق إلى يوم القيامة. ونحن نرى الآن هؤلاء السادة هم من ذرية رسول الله ومن نسل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الآن يعدون بالملايين في كل بقعة من الأرض، وهم من بركات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من نسلها من أولادها في كل زمان، ذرية طيبة ونسل طاهر للنبي الأعظم محمد. هذا كل من بركات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يحبها حبا شديدا، بحيث إذا نظر إليها انجلت عنه الهموم والأحزان بمجرد أن ينظر إلى وجه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وكانت هي أحب النساء إلى قلب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بشهادة من عائشة. عائشة تقول: والله ما رأيت أحدا أحب إلى قلب رسول الله من النساء غير فاطمة، ولا من الرجال غير بعلها علي. وكانت إذا دخلت على أبيها قام النبي إجلالا لها وقبل بين عينيها وأجلسها مجلسه ورحب بها قائلا لها: مرحبا بأم أبيها. فالزهراء سلام الله عليها كانت تحظى بعناية فائقة وباهتمام عظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله، مو لأن النبي نعم والدها أبدا، لعلم النبي أن لها جلالة وعظمة وقدسية عند الله تبارك وتعالى، ولهذا يقوم النبي إجلالا لمقدمها لقدومها صلوات الله وسلامه عليها. وكان يطيل المكوث عندها صلوات الله عليها، وكان يقبل ويشم نحرها، حتى أن عائشة أنكرت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام كانت تقول له: يا رسول الله، أراك تكثر من شمك لنحر فاطمة؟ فقال: بلى، إذا اشتقت إلى الجنة أشم نحر فاطمة. لأن نطفة الزهراء تكونت من ثمار الجنة ومن صلب خير البشر، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. انظر إلى العناية الإلهية بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نطفة الزهراء تكونت من ثمار الجنة ومن صلب أشرف الخلق، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله قيل أنه نزل عليه الأمين جبرائيل ذات يوم، أمره أن يعتزل خديجة 40 يوما، فمضى إلى دار فاطمة بنت أسد، بقي عندها يتعبد، يصوم النهار، يقوم الليل، إلى أن نزل عليه الأمين جبرائيل بطبق فيه فاكهة من ثمار الجنة، وأكل النبي ما في ذلك الطبق، وجاء إلى خديجة وقعها، فحملت بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فانظر إلى العناية الإلهية كيف تلاحق الزهراء في كل مرحلة من مراحل حياتها، في تكوين نطفتها، وفي حال ولادة خديجة بها نزلنا عليها نساء من الجنة، تلقيناها ساعة ولادة أمها بها، ثم بعد ذلك بعد ولادتها من الذي رباها؟ نحن نرى الأمم الراقية تختار أحسن المربين لأبنائهم لبناتهم، الزهراء من الذي رباها؟ مربي الأمة وهاديها ومخرجها من الظلمة إلى النور، من الضلال إلى الهدى، رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي رباها، تربت بتربيته، تخلقت بأخلاقه، تأدبت بآدابه. ولا تزال العناية الإلهية تلاحق الزهراء صلوات الله عليها حتى في زواجها. كثير من تقدموا لخطبتها، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن أمرها بيد الله عز وجل. إلى أن نزل الأمين جبرائيل على رسول الله قائلا: إن الله يأمرك أن تزوج النور من النور. قال: من ممن؟ قال: فاطمة من علي. فالزهراء سلام الله عليها تحظى بعناية عظيمة وباهتمام من الله تبارك وتعالى، لها الخاصية والخصوصية صلوات الله وسلامه عليها. انظر إلى عظمة الزهراء عند الله تبارك وتعالى، وما لها من مقام وشأن ورفعة ومكانة وعظم عند الله عز وجل. اقرأ آية التطهير يتبين لك من خلالها عظمة الزهراء، عصمة الزهراء، هي المرأة الوحيدة المتفق بين علمائنا على عصمتها بالعصمة المطلقة، العصمة الكبرى لها صلوات الله وسلامه عليها، حيث أن المرأة الوحيدة التي ضمها الكساء وكانت مع أبيها صلى الله عليه وآله تحت الكساء. الزهراء هي المرأة الوحيدة التي خصتها آية المباهلة صلوات الله وسلامه عليها، فلها الخصوصية من الله تبارك وتعالى. وأما مكانة الزهراء وعلو قدرها ومقامها عند الحجج المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فإن الإمام أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه كان يفتخر أن زوجته فاطمة وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي. الإمام الحسن سلام الله عليه كان يفتخر في مجلس معاوية أن أمه الزهراء ويحتج بها الإمام الحسين، وهكذا بقية أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الكاظم كان يقول يا فاطمة أغيثيني. الإمام الصادق سلام الله عليه إذا ذكرت عنده الزهراء قام إجلالا لها ثم قال فاطمة 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 سلام الله على فاطمة. الإمام العسكري سلام الله عليه كان يقول فيما ورد عنه جعلنا الله حجج الله على الخلق أجمعين، وجدتي فاطمة حجة الله علينا جميعا. فالزهراء هي الحجة صلوات الله وسلامه عليها. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدة له يمدح بها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: ما تمنى غيرها نسلا ومن يلد الزهراء يزهد في سواها. زهد النبي في غيرها لأن فيها البركة، فيها الكفاية، فيها الخير الكثير صلوات الله وسلامه عليها. ولقد عاشت أيام العز في حياة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا سرعان ما انتهى بعد فراق النبي ورحيله وعروجه إلى الملكوت الأعلى حيث هضمت الزهراء. ما رؤيت ضاحكة ولا مسرورة بعد أبيها إلى أن لحقت به، وكانت الكآبة والأسى تغلب عليها صلوات الله وسلامه عليها. كانت لابسة السواد حزينة الفؤاد يغشى عليها ساعة وتفيق أخرى، وكانت تمضي إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله تبثه شكواها. اشعدها من شكايا، من هموم، من هذه الأمة، من ظلم. تأتي إلى قبر أبيها، تأخذ شيء من تراب القبر تضعه بين عينيها، ثم تنادي: ماذا على يا من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا عب صبت علي مصاعب اللغنايا صبت على الأيام صرنا لياليا تحت أطباق الثرى. لو كنت تسمع صرختي ونداي في أيامها الأخيرة، جاءت إلى أسماء بنت عميس وكانت تمرضها، قالت لها يا أسماء إنني أبا
ادخل واغتسل البس احسن لباس ثم امضي الى غرفتي اصلي وادعو ربي ارتقي في خارج الدار اذا سمعت صوتي قد انقطع ادخلي علي الدار ناديني ثلاثة ان اجبتك والا فاعلمي انني لاحق بابي رسول الله تقول اسما دخلت فاطمة واغتسلت لبست احسن ما عندها ثم جاءت الى غرفتها اخذت تصلي لربها ثم تدعو للعصاة من شيعتها وبينا هي كذلك واذا بصوتها قد انقطع تقول اسماء قمت اليها مسرعة فتحت الباب عليها رأيتها ممددة في محرابها جئت اليها ناديتها يا بنت رسول الله لم تجبني يا ام الحسنين يا سيدة النساء تقول جنوت منها كشفت الرداء عن وجعها واذا بها ميتا ايوا مصيبتا ايوا فاطمتا وسيدتا من ضرب العصا ما ضال حالها ولا ضل حير لما ماتت بغصتها اول ولا يفيد غسلها علي بيدا وشفنها ودفنها بليب ظل بس يجذب الونا وبس يتحسر عليه
بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها
إلهي بفاطمة بأبيها ببعلها ببنيها بالسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم والبراء من أعدائهم واجمع بيننا وبينهم اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الشريف رقابا يعتق عفوك من النار فصل على حبيبك محمد وآل سادة الأطهار واجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا هذا من خير أهل وأصحاب يا ذا المن ولا يمن عليك من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا سماحة السيد اللهم وفقه لخدمة دينك وإلى أرواح موتانا وموتاكم وموات المؤسسين ومن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.